يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الثالث عشر.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس الثالث عشر في آداب قراءة القرآن. الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يبذل المجاهد نفسه ويجهد، يتكلم سبحانه بكلام يجل أن يشابه كلام المخلوقين ويبعد. ومن كلامه كتابه المنزل على نبيه أحمد، نقرأه ليلا ونهارا ونردد، فلا يخلق عن كثرة الترداد، ولا يمل ولا يفند. أحمده حمد من يرجو الوقوف على بابه غير مشرد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملأ قلوب مبغضيه قرحات تفند، وعلى عمر الذي لم يزل يقوي الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يتردد، وعلى علي كأنها مكررة، وعلى علي الواو زائدة، وعلى علي الذي ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد، وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة على الزمان المؤبد، وسلم تسليما. إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه وكلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو الذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وصفه الله بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال سبحانه: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال جل وعلا: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: قل هو نبأ عظيم. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال جل وعلا: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال سبحانه: والقرآن المجيد. وقال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. أورد الشيخ رحمه الله هذه الآيات الكثيرة وغيرها أكثر كما ذكر رحمه الله ليشير إلى هذه الصفات العظيمة الكثيرة التي نقلت في كتاب الله عز وجل، ومثلها أكثر لم يذكره رحمه الله، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك ليشير رحمه الله في هذا المجلس إلى شيء من آداب القرآن وعظيم صفاته التي معها وبها يتجلى لكل مسلم، فضلا لمحب للخير في هذا الشهر الكريم ما ينبغي أن يكون من الاعتناء بكتاب الله في تلاوته وفي تعظيمه وتدبره وكذلك العمل بما فيه. ومن ذلك أنه أشار رحمه الله إلى بعض الآداب التي سيأتي ذكرها مما يقتضيه تعظيم هذا الكتاب العظيم الذي وصف بهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة. قال رحمه الله: فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أحمد. ومعنى يتعجلونه ويطلبون به أجر الدنيا، والمعنى أن القرآن من أعظم الأعمال الصالحة، فهو يحتاج إلى إخلاص كغيره من الأعمال التي تحتاج إلى إخلاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا أخلص العبد عمله ومن ذلك تلاوة القرآن لله عز وجل نال أجر هذه التلاوة وحصل على فضلها وأثرها العظيم الذي ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة. وأما إذا لم يخلص لله سبحانه وتعالى فإنه يجري على لسانه وتسمعه أذنه وتراه عينه، ولكنه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وبه تعرف الفرق، كيف أن أناس يقرؤون القرآن ويحفظونه لم ينتفعوا به لأنهم لم يطلبوه ابتغاء وجه الله. ولهذا جاء في الحديث، والحديث حسن وقد حسنه جماعة من أهل العلم وذكره الشيخ الألباني رحمه الله محسنا له في مواضع من كتبه: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل. يعني احرصوا على تصحيح النية أن يكون بالقراءة ابتغاء وجه الله عز وجل. وهذا لا يحصل إلا بهذا الاستحضار وهذا التدبر الذي يكون معه انتفاع هذا القارئ والحافظ والسامع لهذا القرآن، وألا يكون ممن حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يأتون بعده عليه الصلاة والسلام قوم يقيمونه إقامة القدح، يعني القداح، يسوونها تسوية ظاهرية يعني غاية في الإتقان. وهذا مثل يضرب للشيء الذي يسوى فيتقن ولكنه في الظاهر، وأما في الباطن فليس للقرآن أثر في قلوبهم. ولهذا قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه. قارئ يحفظ ويتلوه قراءة فوق الجيدة ممتازة، لكنه ما أراد وجه الله، أراد أن يقال فلان من أحسن القراء ثم ينال بذلك الجوائز والمناصب، فيصل به إلى المناصب والجوائز لأجل الدنيا العاجلة. وهذا هو قوله: يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به العاجل للآجل وهو ما عند الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي سؤال: هل ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى أخذ الأجرة في تعليم القرآن ووضع الجوائز في حفظ القرآن وكذلك وضع المخصص والعطية للإمام المحسن لقراءة القرآن ونحو ذلك؟ الصحيح أنه لا ينافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه التحذير من أخذ الأجرة على القرآن، وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك الإذن بأخذ الأجرة على القرآن. والجمع بين هذه الأحاديث الواردة أن ما كان منها مذموما ينافي الإخلاص وينافي الإعانة على التعليم فهذا هو المحرم. ولهذا قوس قال: قوس من نار، لأن هذه الهدية من المتعلم للمعلم سبب لحصول المشقة في التعليم. إذا صار كل معلم ينتظر هدية، فالذي يعطي سيدرس التدريس الحسن، والذي لا يعطي ما سيعتنى به، ما سيجد من يدرسه، فسيلتفت المدرس للمعطي ولن يلتفت لمن لا يعطي. وهذا سبب لتقليل تعليم القرآن. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: قوس من نار. لكن إذا كانت العطية ليست من المتعلم، كانت من جهة تريد استمرار الخير، لأن هذا الذي سيتفرغ لتعليم القرآن عنده أسرة يحتاج أن يقوم عليها، إما أن يبذل وقته في الإنفاق على أسرته بعمل، أو يفرغ لتعليم أبناء المسلمين القرآن فيكفل بكفالة تغنيه، فأيهما أفضل؟ فلا شك أن تفريغه لتعليم أبناء المسلمين أنفع للمسلمين. ومثل هذا ما وقع في نفس أبي بكر رضي الله عنه لما أخذ الخلافة، كان يذهب فيتجر على ما كان عليه قبل أن يأخذ الخلافة، فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، أرى أنك تأخذ من بيت المال ما يكفيك وأهلك وتتفرغ للمسلمين، فهذا أنفع لهم. فأبى وتمنع حتى كرر عليه عمر رضي الله عنه، ثم رأى أبو بكر أن هذا فعلا أنفع للمسلمين، لأن هذا التعفف لا شك أنه طيب، لكن على حساب شيء أطيب منه. ما هو الأطيب منه؟ وقت أبو بكر رضي الله عنه يصرف لصالح المسلمين. مثل أبي بكر إذا تفرغ لإصلاح أحوال المسلمين ويستخلف استخلاف كامل في إقامة أمور المسلمين، أنفع أم أنه يبذل بعض الوقت لأموره الخاصة؟ لا شك أن الأول أنفع. من سنجد مثل أبي بكر يقوم بمصالح المسلمين رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله ورفع الله عز وجل درجته؟ ما سنجد. كذلك معلم القرآن، من الذي سيقوم بتعليم أبناء المسلمين إذا لم يتفرغ لهم من يحسن تعليم المسلمين القرآن؟ وهكذا تعليم العلم، وهكذا الخطابة والإمامة وكل أعمال الخير التي فيها عبادات وطاعات. فإذا هذا هو الصحيح. إذا كانت النفقة تعين على انتشار الخير وإبقاء الخير فهذا لا ينافي، لكن إذا كان إنسان لا يحتاج فلا حاجة له أن يأخذ هذه النفقة، أو كانت النفقة تشق فهذا كذلك لا يصلح، فينظر فيه المصلحة والمفسدة. وهنا يأتي سؤال آخر: إذا كانت العطية من نفس أبناء المسلمين من أسرهم، ما في هناك جهة تدعم الخير، نحن بين أمرين: إما أن يجتمع الآباء فيجمعون مالا ليفرغون مدرسا ليعلم أبنائهم، أو يبقى أبناءنا دون مدرس، أيهما أفضل؟ ها؟ ما هو الجواب؟ تفريغ مدرس حتى ولو دفعنا له. طيب، وحديث قوس من نار؟ قوس من نار لأن هذا الصحابي يستطيع أن يعلم دون أجرة، وهذا المتعلم يشق عليه دفع هذه الهدية، وغيره وأمثاله ونظراؤه كثير لا يستطيعون لمثل هذه العطية والهدية، فهنا نقول قوس من نار. لكن نحن نرى أن أبناء المسلمين سيضيعون، فهنا نتعاون ونجمع أجرة ونفرغ معلما للقرآن، ولا شيء في ذلك. ولا يتحرج المعلم من أن يتفرغ، لكن لا يشارط ويحاول يصبر إذا تأخر العطاء، ويجتهد هؤلاء أن لا يضروا بالمدرس، لأن المدرس إذا تضرر لن يصبر، لن يترك أولاده في جوع، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهو لن يضيع من يعول ومن يقوت، سيذهب وينفق عليهم، وهذا الوقت الذي سيبذله بالنفقة عليهم على حساب ماذا؟ على حساب انتفاع المسلمين. فإذا لم يجد معلم القرآن يقسم وقته، يجعل بعض وقته صدقة لله في تعليم أبناء المسلمين، وبعض وقته في ماذا؟ في القيام بشؤونه والنفقة على أهله. فلا تواكل ولا مسألة للناس، ولا كذلك ترك لمنفعة الناس وإقامة لمصالحهم وحفظ دينهم، فالأمر وسط بين الإفراط والتفريط. هذا هو الصواب في مثل هذه القضايا. ومثله المسابقات، المسابقات والهدايا التي تشجع في حفظ القرآن وتجعل الطلاب يحبون الإقبال والاجتهاد في القرآن، هذا من الإعانة على الخير. من الإعانة على الخير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. قال بعض العلماء: يفهم من هذا الحديث أن كل ما كان فيه نصرة للإسلام لا بأس أن تبذل فيه الأموال والإعانات، حتى أن بعض أهل العلم جعلوا هذا الباب يجوز أن يكون من الزكاة، لأنه من سبيل الله العلم، ومنه القرآن من ماذا؟ من سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم. والصحيح أنه لا يجب، ولكنه هو الأفضل، هو الأفضل. وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام، فالقرآن من باب أولى. قال: وللجنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والصحيح أنه يجوز تلاوة القرآن ولو كان على جنابه، ليس هناك شيء صحيح صريح يمنع من ذلك. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمراد به مؤمن، فهو كتاب لأهل اليمن، ولو كان المقصود به طاهر من الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولو مرة واحدة ولم يفعل. وقوله: ولا يمسه إلا المطهرون، الصحيح أنهم الملائكة كما جاء عن ابن عباس وابن عمر وجماعة، وأنه اللوح المحفوظ والصحف وليست القرآن الذي بين أيدينا. فالخلاصة: ليس هناك شيء صحيح صريح يمنع، ولكن لا شك أن الأفضل والأكمل هو الطهارة. قال: ومن آدابها لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن. نعم، هو كذلك، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا يأتي سؤال: ما حكم إدخال الأجهزة الجوال ونحوه فيه القرآن؟ الجواب: إن استطعت أن تجعله خارج وأمنت عليه افعل ذلك، كأن تكون في بيتك أو في مكان آمن. فإن لم يكن كالمساجد العامة والأسواق ونحوها، فتغلق الجوال وتدخل، تغلقه وتدخل، فيكون وجوده مخفيا، وجوده مخفيا. وإذا استطعت تبعده من مكان التخلي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل موضع الاستنجاء غير موضع الوضوء، ومن حكمه أنه إذا سمى للوضوء يكون بعيدا من موضع ماذا؟ الاستنجاء. قال: ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئلا يصده الشيطان عن القراءة أو كمالها. ومن كمالها التدبر وعدم الغفلة، فالتعوذ يبعد الشيطان عنك ويعينك على الانتفاع بالقراءة ومعناها وتدبرها والعمل بها. قال: وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، وهذا هو الصحيح. يخطئ بعض القراء بأن يبسمل في وسط السورة. البسملة توقيفية، لا يجوز أن تجعل في وسط السورة، وإنما تجعل في المواضع التي جعلت له، وهي في كل السور إلا سورة واحدة، وهي سورة ماذا؟ براءة. وفي أثناء السور ليس في أي سورة إلا سورة واحدة، أي سورة؟ النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإن كان من أول السورة فليبسمل إلا في سورة التوبة، فإنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب. والصحيح أن بعض الصحابة اجتهد، وليس كلهم، بل البعض الآخر كانوا على يقين أن سورة براءة غير سورة الأنفال، فإنهم كانوا يؤمرون بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا كل آية في موضعها بأمر من النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله ووحي منه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ترتيب السور وترتيب الآيات وأوقاف السور وأوقاف الآيات كل ذلك توقيفي بوحي من الله، ليس هناك آية وضعت باجتهاد من الصحابة أبدا، لا يوجد آية واحدة وضعت باجتهاد من الصحابة، بل الكل بوحي من الله وتوقيف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هذا يؤكد أن كل ذلك توقيفي. قال: ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء أن أي ما استمع لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي هذا دليل أن الله يسمع سمعا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لقوله: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى وصفات العلى، فهو يتكلم بكلام يليق به، وهو يسمع بسمع يليق به بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: وفيهما عن جبير بن مطعم، والشاهد أن فيه التغني بالقرآن. قال: وفيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. قال: لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهره بقراءته كالنائم والمصلي ونحوهما، فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك الموطأ وقال ابن عبد البر، وهو حديث صحيح، وهو كما قال رحمه الله. وهذا معناه إذا صارت القراءة تشوش، المصلي يشوش على القارئ والقارئ يشوش على المصلي أو المصلي على المصلي، فلا ينبغي ذلك. بل كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان يقرأ قراءة لا يوقظ النائم وينبه الغافل، يعني قراءة خافتة يسمع نفسه ويسمع القريب منه، هذه كانت سنته عليه الصلاة والسلام في قراءته في صلاة الليل. وفيها فائدتان: الفائدة الأولى أنها تعين قارئ القرآن في صلاة الليل على صلاته ومراجعة قرآنه، والفائدة الثانية أنها لا تزعج النائم وتنبه من يستطيع أن يقوم على القيام والصلاة تشجيعا، فيكون في هذا خير. قال: ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وبه نعرف خطأ قراءة بعض القراء ولو كان حتى في مراجعة المحفوظ قراءة الهد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهد القرآن هدا، قراءة لا تقيم ألفاظه وأحكامه ولا يحصل معها تدبر ألفاظه، بل يقرأ قراءة فيها خفة وسرعة، وهو ما يسمى بالحدر الذي ليس معه ماذا؟ هدر، حدر بغير هدر، فرق بين الأمرين. ها؟ يحذر بالقراءة يسرع بها، لكن لا تضيع الألفاظ والأحكام والمعاني، فينبغي ينتبه لهذا. قال: وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وهذا المد هو ما يسميه علماء التجويد المد الطبيعي، المد الطبيعي، وهو في مواضع بحركتين، وفي مواضع بأربع، وفي مواضع بماذا؟ بست، بحسب الأحكام المعروفة من أحكام التجويد بالتفاصيل المعروفة. فآخر الآية يمدها إلى ست، وفي أوساط الكلمات حركتين، وفي بعض المواضع إذا جاء بعد همزة ونحو ذلك يجوز أربع، وهكذا. قال: وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو صحيح. والمعنى يعني لا يجمع آيتين مع بعض، لا يجمع آيتين مع بعض، هذا هو الأصل في قراءته صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه كذلك أنه كان يجمع بعض الآيات مع بعض بنفس واحد، ولكن في الآيات القصيرة. ولهذا يستحب العلماء أن يقرأ الإنسان بالوقف على الآيات، على رؤوس الآيات، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة. ومن الأحكام وآداب القرآن أنه يتأدب في أحكام الوقف، فالصحيح أنها توقيفية، فهناك وقف واجب ولازم، وهناك وقف أولوي، وهناك الصلة أولى. فكل هذه الأحكام، أحكام الوقف والترقيم، ينبغي أن يتعلمها قارئ القرآن ويتأدب بها، لأنها مما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها الصحابة وأخذها التابعون عن الصحابة وتبع التابعين عن التابعين حتى نقلت إلينا بهذا النقل. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وهذا هو. قال: ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام، لأنها تغيير للقرآن كما قال رحمه الله. قال: ومن آدابي أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، فيكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو، ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه مسلم. فهذه خمسة أحكام في سجود التلاوة. الأول أنه يسجد في كل سجدة مرت به في التلاوة إذا كان خارج الصلاة، إلا السجدة الثانية من سورة الحج، فيها خلاف. والحكم الثاني إذا كانت في غير الصلاة، إذا كانت هذا إذا كانت خارج الصلاة، وإذا كانت في الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لم تثبت هذه السجدات كلها في الصلاة، ولم يثبت مع كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بأصحابه أنه سجد إلا في أربعة مواضع، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة. الموضع الأول في سورة الأعراف، والثاني في سورة الأول في سورة صاد، والثانية في سورة النجم، والثالث في سورة الانشقاق، والرابع في سورة العلق. هذه أربعة مواضع: صاد والنجم والانشقاق والعلق، هذه أربعة مواضع في الصلاة، أربعة مواضع في الصلاة. وأما خارج الصلاة فكل المواضع إلا السجدة الثانية في سورة الحج. وبقي المسألة الثالثة: التكبير. أما خارج الصلاة فليس فيها تكبير ولا تسليم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله فعل ذلك. وأما داخل الصلاة فالمسألة فيها خلاف، لأن الأحاديث والأدلة ليست صريحة. فمن أهل العلم من يرى التكبير في الخفض والتكبير في الرفع، ومن ذلك سجود التلاوة، وعلى هذا أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى في الخفض لا في الرفع، ومن أهل العلم من يرى لا في الخفض ولا في الرفع، والأمر واسع مما يسع فيه الخلاف. وإن كان الراجح والأحوط هو التكبير حتى لا يشوش على المصلين، ويعرف المصلون أن هناك انتقاد، ولأن أعمال الصلاة ليس فيها شيء من الانتقال بدون صوت، ليس فيها شيء من الانتقال بدون صوت، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. مع عمومات الأدلة ومنها هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. الأمر الذي بعده، ليس هناك دعاء خاص في سجود التلاوة، بل كما قال الشيخ رحمه الله يدعو الله عز وجل ويسبحه كما ورد في الأدلة العامة في السجود. وأما حديث عائشة فلم يصح. الأمر الأخير ما أشار إليه رحمه الله أن سجود التلاوة إذا كان في خارج الصلاة فيستحب لها الطهارة ولا يجب على الصحيح، ولا يجب على الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة. وكما سمعنا تفصيل في هذه المسائل. استقبال القبلة، الصحيح أن القبلة تستقبل أخذا بعمومات الأدلة، ولم يثبت أبدا لا في حديث موقوف ولا مرفوع أن أحدا من الصحابة كان يسجد إلى غير القبلة، لم يثبت. وهذا الذي يجيز للناس السجود إلى غير القبلة أتى بشيء شاذ من العلم. الأصل السجود إلى القبلة. فإن قال قائل: كيف سجدة الشكر؟ يقال: سجدة الشكر ورد فيها السجود إلى غير القبلة، لكن سجود التلاوة لم يرد، والله أعلم. قال: هذه بعض آداب القراءة، فتأدبوا بها واحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله. اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. إلى هنا إن شاء الله.